بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأكارم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا الدرس الخامس من سلسلة شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، وصلنا إلى ما تطرق إليه المؤلف ابن قدامة في متنه، فقال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. حينما تطرق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى للحديث عن آيات الصفات، تطرق بعد ذلك للحديث عن أحاديث الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر رحمه الله تعالى في هذا السياق وفي هذا المجال أن من الأحاديث الثابتة في السنة النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وفي هذا دلالة أيها الأحبة الأكارم على صفة النزول لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل. هذا النزول نزول حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته عز وجل، وهي صفة فعلية. وهذه الصفة الفعلية الثابتة جاءت هذه الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثباتها. فحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التهجد، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو حديث متواتر، وهو حديث متواتر، أي أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام كثرة من الصحابة، حتى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 28 نفسا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن القيم رحمه الله أنه قد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 29 نفسا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يدل على كثرة من روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أجمع سلف هذه الأمة الأكارم على ثبوت هذا النزول، وأنه نزول ثابت لله سبحانه وتعالى يليق به عز وجل، من غير أن نحرف أو نعطل أو نكيف أو نؤول أو نمثل أو نشبه أو نجسم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والنزول هذا لا يشبه نزول المخلوقين، والنزول هذا لا يشبه نزول المخلوقين، ولذلك صفة النزول أثبتها علماء هذه الأمة، بل كثير من متقدمي علماء الأشاعرة أثبتوا صفة النزول لله سبحانه وتعالى. ونزول الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا يقال عنه كيف، فكيف الله سبحانه وتعالى أعلم به. ولذلك ذكر الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث قصة تلك المناظرة القصيرة أو الكلمة القصيرة التي جرت بين الأمير عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهوية، وهو العلامة الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظني، لما قال هذا الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث ينزل ربنا، كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى: ينزل بلا كيف، ينزل الله سبحانه وتعالى بلا كيف، ولذلك نثبت هذا النزول ولا نشكك به. يقول أبو الخطابي رحمه الله تعالى في عقيدته: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، هم الذين نقلوا شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا أتاك شخص ما فقال لك نزول الله يقتضي زواله عن مكانه، يقتضي زواله عن مكانه أو خلو العرش منه سبحانه وتعالى إذا نزل، فإننا نقول كما قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هذا إيمان تام، إيمان حقيقي، إيمان حقيقي تام. بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم ذكروا أن الله عز وجل حينما ينزل هل يخلو العرش من الله سبحانه وتعالى أو لا يخلو العرش منه؟ هنالك من قال بأن العرش يخلو من الله كما هو قول ابن منده، وهنالك من قال بأنه لا يخلو ونصره الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة العرشية، وهنالك من توقف وهو قول عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والحقيقة يا إخواني الأكارم أننا لا نصف الله إلا بوصف به نفسه سبحانه وتعالى، هل يخلو العرش من الله أو لا يخلو العرش من الله؟ نحن نقول كما قال الله، هل الله ينزل؟ ينزل. هل يخلو العرش منه؟ نحن نقول آمنا بما جاء من آيات من حديث النزول، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. لكن أحيانا خوض بعض علماء السنة في مثل هذه القضية أنه يخلو أو أنه لا يخلو بسبب مناقشتهم ومناظرتهم لأهل الكلام من المتكلمة الذين كانوا يتكلمون في مثل هذه القضايا. لكن في الحقيقة هذه المسألة يا إخوان الأكارم الأصل أن نبتعد عنها ولا نخوض فيها، ولن تنفعنا في الحقيقة في أمور ديننا ولا في أمور آخرتنا. وبناء على ذلك فإن الإعراض عن مناقشتها أولى وأحرى وخليق بكل سني، خليق بقول كل سني. لكن حينما ناظر ابن تيمية وقال أنه لا يخلو، أراد من ذلك سبحانه وتعالى مناقشة من يزعم بأن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه مستو عليه وأنه مع هذا ينزل، فكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى علوه واستواءه على عرشه ثابت له، وأن نزوله كذلك ثابت له، وأن نزوله ليس كنزول المخلوقين حينما ينزل المخلوق من شيء إلى شيء يخلو هذا الشيء منه. فأراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين شيئا من هذا القبيل. لكن نحن نقول يا إخوان الأكارم الأصل أن الله عز وجل عال على عرشه مستو عليه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل، وأنه ليس كمثله شيء، وأن النصوص لا يمكن أن تأتي بمحال، النصوص لا يمكن أن تأتي بمحالات العقول، وإنما تأتي بمحارات العقول، أشياء قد تحتار العقول فيها. يقول الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، طيب بعض الناس قد يقول ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، إذا نزل سبحانه وبحمده إلى السماء الدنيا يبدأ يتخيل، وهنا تحصل المشكلة يا أخواني. قد يقول بعضهم نحن الآن نعيش في يعني خط الاستواء، وهنالك دول تكون في النهار وهنالك دول تكون في شدة الليل، فكيف ينزل؟ هنا الإشكال في سؤالك كيف ينزل، وأنت حقيقة حينما تقيس الخالق بالمخلوق تبدأ تتخيل وتتصور وتتكلم بكلام لا يمكن أن تتصوره ولا تتخيله ولا تعقله. لكن عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى عال على هذا العالم سبحانه وتعالى، وأنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، يا أيها الأحبة الأكارم، فنحن نقول آمنا بذلك وصدقنا واتبعنا، وندرك بأن الله سبحانه وتعالى في نزوله عز وجل ما أراد منا أن نخوض في قضية الكيفية، وأن هذا في النهار وأن أناس في النهار وأناس في شدة الليل، وإنما كما نؤمن بأن الله يرزقنا جميعا ولا يشغله شأن عن شأن، ويحاسبنا جميعا ولا يشغله شأن عن شأن، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى، هو الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث يا إخواني الأكارم فيها إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، من ضمنها كذلك أن الله ينزل ليلة عرفة في عشيتها وينقول: انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا. وجاء، وهذا حديث صحيح، وأتت أحاديث في نزول الله ليلة النصف من شعبان، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لانقطاع سنده، لكن بشكل عام الله عز وجل ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى. نزوله يا أيها الأحبة الأكارم، نزوله إخواني في الله، أوله المتأولة ومن الذين يعني لم يؤمنوا بهذه الصفة بمعناها الحقيقي، وقالوا أنها معناها متأول. فنجد أن مثلا الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة يعني يقولون أن النزول المقصود به هنا نزول أمره، أو أنه نزول ملائكته ورحمته، أو أنه نزول ملائكته ورحمته. والحقيقة يا أخوان الأكارم هذا كلام غير صحيح، وهو كلام ليس دقيقا. لماذا؟ لأن نزول رحمة الله عز وجل لا تختص بوقت، بل هي في كل وقت. رحمة الله سبحانه وتعالى لم يقيدها الله عز وجل أحبة الأكارم في وقت محدد أو في وقت معين، أو أنها في الثلث الأخير من الليل. هذا يا أخواني لا، هنالك معنى آخر في قضية النزول، أي أن نزول الله سبحانه وتعالى وطلبه من عبده أن يسأله وأن يستغفره وأن يدعوه، هذا شيء زائد على قضية يا أخوان الأكارم نزول رحمته ونزول أمره. فإن نزول أمر الله ونزول رحمة الله سبحانه وتعالى هذا لله عز وجل في أي وقت سبحانه بحمده يشاؤه سبحانه وتعالى، وكذلك نزول ملائكته. فهذا يا أخواني ليس حقيقة كلاما دقيقة، هذا ليس الكلام هذا كلام دقيق. نجد الكلابية يثبتون الصفة هذه، لكن حينما يفسرونها يدل على أنه مخلوق. يقولون معنى ينزل أي أنه فعل يفعله الله في السماء سماه نزولا، وهذا رأي قال به كذلك جماعة من متقدمي الأشاعرة، وكذا هذا المعنى كذلك يعني لا يتفق مع أصحابه به. فإن هنا النزول هنا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل سبحانه وتعالى. وجاءت أحاديث كثيرة في ذلك تدل على قضية النزول، وأنه نزول لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه يا أخواني المسألة باختصار يسير، ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن ذلك بشكل أوسع في قضية موضوع يعني الاستواء. وأنتم تعلمون هذا المتن متن مختصر، ونأتي به فيه بالمعتصر من الكلام الذي يفيدنا إن شاء الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك من أحاديث الصفات قضية وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هنا يا أخواني كذلك إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة في الحقيقة بالكتاب وكثابتة بالسنة وبإجماع السلف. هنا نجد أن الإمام القدامى جعلها من الصفات التي وردت في السنة، والحقيقة أنها كذلك ثابتة في الكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هنالك قراءة حمزة والكسائي وخلف بضم التاء في قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. فهنا بل عجبت يعني لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعجب، كما هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. أما القراءة الأخرى بل عجبت يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعجب ويسخرون. والحقيقة أن الآية قرأت هكذا وقرأت هكذا، وكلاهما قراءتان ثابتتان. نعم، والحديث الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا حديث ورد في مسند الإمام أحمد ومن حديث عقبة بن عامر، لكن هو ضعيف، لأن في سنده عبد الله بن لهيعة، كان في سنده عبد الله بن لهيعة، والحديث في حقيقة الأمر يعني هو جاء في مضان كتب الضعف، يعني ذكره الإمام الطبراني في الكبير، والقضاعي في مسند الشهاب، وكذلك تمام في فوائده، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن قول يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، طبعا صبوة معناها ميل إلى الشهوة، أي أن الله يعجب من الشاب الذي لا يكون له ميل إلى الهوى وميل إلى الشهوة وما يتعلق بالأشياء التي قد يزل بها كثير من الشباب. ففي ذلك من باب أن الله سبحانه وتعالى يكون قد عجب من هذا، لأن غالبا الشباب وغالب كثير من يكونون في هذا العمر يميلون بأهوائهم ونزواتهم وشهواتهم وغرائزهم وأمزجتهم في أودية ردية تودي بهم إلى حيث ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا العجب من الله سبحانه وتعالى صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك تحمل معنى تقدير هذا الشخص من ذلك. لكن كما ذكرت لكم الحديث ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ثابت من قول إبراهيم النخعي، قول إبراهيم النخعي مقطوعا عليه، يعني أنه من قول هذا الرجل، حيث قال كان يعجبهم ألا يكون للشباب صبوة، كان يعجبهم يعني يعجب الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل الصلاح وسلف هذه الأمة، يعجبهم ألا يكون للشباب صبوة. الحقيقة ابن قدامة أتى بهذا الحديث، وكان الأولى أن يأتي بحديث أصح منه أو يأتي بالآية القرآنية الثابتة، لكن هنالك حديث آخر ثابت، اللي هو حديث ثابت في صحيح البخاري، اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث الضيف الذي أكرم الضيوف وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام وآثرهم على نفسه وعلى أولاده. فجاء في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. فهذه فيها دلالة يا أخواني على إثبات صفة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعجب. وجاء في ذلك حديث آخر كذلك، حديث بإسناد جيد، وهو حديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغير الأحوال، وقرب غيره، وفي رواية وقرب خيره، هنالك رواية أخرى وقرب خيره، أحيانا يقنط الناس وييأسون ويكادون أن يصلوا إلى درجة يقولون خلاص لن نوفق في كذا، لن ننصر في كذا، لن، فيعجب الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، لكن ما نراه نحن بعيدا يراه الله سبحانه وتعالى لنا قريبا سبحانه وتعالى. وقرب غيره تغير الأحوال وتحسنها وتبدل الظروف، وقرب غيره عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية وقرب خيره، ينظر إليكم قنطين أزلين يعلم أن فرجكم قريب. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. طيب أحبتي الأكارم، أتى أهل التأويل فقالوا صفة العجب يراد بها المجازاه، لأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم، يعني ليست يعني يعجب ربك من الشاب، يعني المقصود أن الله يجازي هذا الشاب ليست له صبوة مثلا، بل عجبت ويسخرون، أي أن الله عز وجل سيجازيهم بسبب سخريتهم، وهكذا هكذا هم يقولون، وهكذا هم يفسرون ويؤولون. والحقيقة يا أخواني أننا نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا لائقا به عز وجل، دون هذه التأويلات المتكلفة وغيرها من المناهج التي تكيف، أو يعني إلى غير ذلك من المناهج الباطلة. والحقيقة يا أخواني يعني كما ذكرت لكم، هي يعني الأحاديث الحقيقة أتت تترى، وجاءت هذه الآية القرآنية بل عجبت ويسخرون، والأحاديث اللي ذكرتها لكم قبل قليل، حتى تذكرت الآن حديث يعجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه الإمام البخاري رحمه الله، يعني أظن والله أعلم موقوفا على أبي هريرة. القصد من الكلام أنه أن الأحاديث في ذلك كثيرة، فلما نقول أنه هنا المسألة في ذلك أن أهل المجازة، هذا فيه تعسف في لي النص من حقيقته إلى مجاز لا يحتمله، وليس هذا الكلام حقيقة دقيقا. قد يأتي بعض الناس فيقول لكن هنالك بعض السلف يعني لم يثبت هذه الصفة. والحقيقة يا أخوان الأكارم نقول أنه من هم؟ يقول لك الإمام شريح. شريح جاء عنه وهو من علماء السلف الصالح عدم إثبات هذه الصفة، إنه اعتقد أن الله لا يعجب، قال لأن العجب يعني يكون من جهل السبب، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل. نقول بالله التوفيق، أولا لكل جواد كبوة، هل يمكن يا أخواني أن يجهل أحد الصحابة حكم شرعي معروف عند كثير من الصحابة ويجهله بعض الصحابة؟ نعم يمكن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جهل كثير من الأشياء، ليس لأنه لكونه جاهلا، بل هو من أعلم الصحابة، لكن فاته أشياء، فاته آية الاستئذان، وفاته حديث الطاعون إذا أتى في بلد قوم، وفاته حديث التيمم، وفاتته أشياء كثيرة ارجعوا إليها في كتب السنة والآثار. وكذلك يفوت بعض العلماء بعض الأحاديث وبعض الآيات، فلذلك هذه قضية أولا، يعني أنه يمكن أن يفوت بعض العلماء شيء. النقطة الثانية يا إخواننا الأكارم، لنفترض أن هذا الرجل ما فاته وإنما قرأ هذه الآية أو قرأ حديث لكن لم يثبت، نقول يا إخواني لا يقاس معتقد السلف الصالح وأهل الأثر بشخص ما خرج عن طريقتهم بسبب تأويل عنده أو فهم خاطئ، لا يقاس. نحن نرجع إلى كلامهم نجد أنهم أجمعوا على ذلك. إذا أتى شخص ما وفهم فهما ليس، وهذه معنى يا إخواني عصمة الدين، أن الدين عندنا ليس متعلقا بشخص ولا بشخصين ولا بثلاثة ولا بأربعة، ونحن لا نقول بعصمة العلماء ولا نقول بعصمة الأئمة كما يقول الرافضة، ولا نقول بعصمة ضمنية إنه نعم نحن لا ندعي لهم العصمة، لكن لما تأتي المسألة وإنه ويتم مناقشة فيها يبدأ الإنسان يتعسف ويتكلف ويقول لا فلان ما أخطأ وأراد كذا وأراد كذا. فهو في الحقيقة وإن كان ينكر أن العصمة يعني وإن كان ينكر العصمة لعلمائه، لكنه في حقيقة الحال يضمنهم إياها. نحن لا نقول بذلك، نحن يا أخواني الأكارم عندنا قاعدة، ما أجمع عليه السلف، ما اتفق عليه السلف، ما كان عليه اتفاقهم وإجماعهم ولم يختلفوا عليه، خالف أحدهم في مسألة ما، نحن لا نتفق معهم في ذلك. نحن نعتقد أن من كبار علماء الإسلام الذين أفادوا ونفع الله عز وجل بهم الإمام المبجل النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه رحمة عظيمة وجليلة. هذا الإمام لو كان في عصرنا لقعدنا تحت أقدامه لنتعلم على يده، لكنه قال بقول سبقه به بعض أهل العلم في مسألة إرجاء الفقهاء. هل يمكن أن نقول بأن قوله هو القول الصحيح الثابت عن سلف هذه الأمة؟ كلا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة خالف جماهير وعلماء كثر من علماء سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة. لذلك لا يمكن أن نقول بأن قوله هذا دقيقا. لكن متى يمكن أن يعتبر الخلاف ما بين سلف هذه الأمة؟ لما تحصل مسألة معينة يحصل فعلا فيها خلاف قوي جدا بين قضية تحتمل كذا وقضية تحتمل كذا، وقال بها طائفة من العلماء من جهة ما، وقال بها طائفة من العلماء من جهة ما. هل يحصل هذا حتى في مسائل بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة؟ نعم يحصل هذا في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة. طب مثل إيش؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. هل رآه بعينه أو رآه بفؤاده رؤية منامية؟ هل حصل في ذلك خلاف؟ نعم حصل في ذلك خلاف بين سلفنا الصالح، فنقول إنه هذه المسألة خلافية وإن كانت من مسائل العقيدة، لكنها ليست من المسائل التي تكون من كبريات مسائل العقيدة أو القضايا الدين الجامع كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو الكليات أو المسائل التي لا يحتمل فيها النزاع والنقاش، أو أنها مثلا مسألة حصل فيها شذوذ. كلا، فإذا يا أخوان الأكارم بهذه القضية نسوق مسألة ما يخالف به فلان. يعني قد يأتي بعض الناس يقول لك فلان خالف في مسألة كذا، في صفة كذا، فلان خالف في مسألة كذا، وهذا يقوم به بعض المعاصرين الآن ممن ينحون منحى التأويل أو منحى التفويض. يقول لك الإمام فلان قال بهذه القضية وقال تأولها كذا، ثم يأتي فيقيس كتب السلف وهي تعج بالكثير من الإثبات الحقيقي اللائق بهذه الصفات سواء من آيات والأحاديث الثابتة، فيقول لك هذه الصفة أولها فلان، هذه الصفة فوضها فلان. طب اعرض كل كلام هذا الرجل من العلماء على كلام السلف، ستجد أنه أولا يعني ربما خالفهم في ذلك فكانت الحجة لهم عليه وليست الحجة له عليهم، هذا أولا. وثانيا أنه ربما أصلا هذا النقل غير دقيق، كما نقلت لكم سابقا في بعض ما نسب للإمام أحمد أبو عبد الله. فإذا يا أخواني هنا ننتبه إلى هذه القضايا. طيب حقيقة كما ذكرنا لكم صفة العجب لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له سبحانه وتعالى، وهو عجب يليق به سبحانه وتعالى. طبعا يا أخواني ممكن إنسان يعجب بسبب خفاء بعض الأشياء عنه، يعني لذلك يستغرب من هذا الأمر ويتعجب منه ويصاب بالغرو في ذلك والتعجب، لكن هذا الأمر هذا 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 لا يقبل إنسان في حق الله عز وجل، لا يمكن أن يكون هذا الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لكن يمكن أن يكون هذا العجب يعني الذي يثبت الله عز وجل هو كما يقول بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بذلك. يعني تجد أن هذا الأمر يعني الذي حصل من فلان خرج عن كل النظائر والأمثال الذين يكونوا معهم في صفهم وفي طريقتهم. فبناء على ذلك يا أخوان الأكارم خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه هذا الذي يمكن أن يكون في حق الله سبحانه وتعالى. وقبل كل شيء هي صفة ثبتت لله عز وجل، فنحن لا نتأولها، نحن لا نتأولها ولا نفوضها تفويض المعنى كذلك. كذلك من ضمن الأشياء التي تكلم عنها الإمام القدامى رحمه الله في الصفات يا أخواني صفة الضحك. صفة الضحك يا أخواني ثابتة كذلك لله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة بالسنة وبإجماع السلف. والدليل على ذلك ذكر الإمام القدامى رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وبحمده يضحك، أو آسف قول النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة وطبعا هذا الحديث يا أخواني كلام حديث صحيح ثابت يعني في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. نعم، وتمام هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فهنا الله سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق به سبحانه وتعالى. طيب نجد أن هذه يا أخواني الصفة ما الإشكال فيها؟ يقول لك لا، هذه فيها مشابهة أو فيها تشبه بصفة الخلق، لأن الخلق حينما يضحكون يكون الضحك ميل غريزي قلبي وفيه نوع ربما من مما يحصل للخلق من يعني خفة ومرح وطيش. ونحن يقول يا أخوان الأكارم نبرأ إلى الله من أن نقول بهذا القول أو أن نعتقد ذلك يا أحبتي الأكارم، لماذا يا أحبتي الأكارم؟ لأن ضحك الله عز وجل بخلاف ضحك المخلوق، فضحكه ثابت له سبحانه وتعالى، نحن نثبته له سبحانه وتعالى، وهو ضحك حقيقي يليق به عز وجل. وحينما نقول حقيقي لا يعني ذلك هل له يعني حقيقة؟ نعم له حقيقة وله معنى. وأما لما يأتي أهل التأويل ويقولون إنه المقصود بذلك أنه هو الثواب، فنقول هذا ليس دقيقا، هذا كلام ليس دقيقا. ولذلك يا أخواني جاء حديث حقيقة هو ضعيف، أخرجه الإمام أحمد بن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ فقال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وكذلك رواه هذا الحديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ومن حديث لقيط بن عامر في حديث طويل، وفيه أن الله عز وجل ضن بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لقيط بن عامر: ما هن يا رسول الله؟ فقال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم آزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. فقال لقيط: فقلت يا رسول الله، لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب، هذا الحديث يا أخوان الأكارم، هذا الحديث في الحقيقة نحن في الأصل نقول بأنه ضعيف، وإن كان حقيقة ابن تيمية رحمه الله حسنه كما في مجموع الفتاوى، وكذلك الشيخ الألباني حسنه بطرقه، و يعني انتصر له كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وحتى ابن القيم قال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، وأنه لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. الحقيقة قد يأتي بعض الناس فيقول إنه ابن تيمية لأنه يريد أن يزيد من مسألة الإثبات عنده، وطبعا ينسبونه حاشاه رضي الله عنه ورضاه إلى التجسيم وغير ذلك. نقول يا أخواني الأكارم، ابن تيمية ليس هو فقط الذي قوى هذا الحديث، وليس ابن القيم رحمه الله، يعني حتى ابن مندة مثلا، ابن مندة ماذا قال يا أخواني؟ قال: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد حنبل، وقد رواه بالعراق جمع بمجمع العلماء وأهل الدين، جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم، أبو زرع الرازي، وأبو حاتم، وأبو عبد الله محمد إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم. فإذا هنا يا أخواني إيش المقصود من ذلك؟ المقصود من هذا كله أن نجد أن يعني أن هذا الحديث نحن لا نعتمد عليه. عندنا يا أخواني: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم من آخر، اتفقنا؟ نحن لا نعتمد عليه. لكن هنا في هذا الحديث يا أخوان الأكارم دلالة أخرى على أن الله سبحانه وتعالى يضحك، وعلى أن الصحابة الكرام يفهمون من ضمن ذلك ضحك الله سبحانه وتعالى، يفهمون. ولذلك قالوا: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فهموا معنى للضحك. فقال ذلك الصحابي لقيط: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فإذا هنا يا أخوان الأكارم هو إثبات للضحك، لا يماثل ضحك المخلوق، لا يمكن أن نمثله بضحك المخلوق، لا يمكن أن نقول أن ضحك الله عز وجل كضحك المخلوق. ضحك المخلوق فيه نقص، فيه أحيان قد يكون يبدو فيه خفة، قد يبدو فيه نوع من الطيش، يبدو من ضحكه الأسنان والأضراس والفم ولهوة اللسان. طب هذا كله في حق الله نحن لا يمكن أصلا حتى أن نتخيل. وهذه الميزة التي عندنا بفضل الله عز وجل على معتقد السلف، بما يقوم به بعض المتأولين ممن يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى. مقصدهم في التنزيه صحيح، لكن فعلهم خطأ، والعبرة يا أخواني بالخواتيم وليس في البدايات. أنت بداية أردت أن تنزل، لكن في الختام ماذا فعلت؟ أولت بل ورددت هذا النص، وإن لم ترد يعني أصله، لكن رددت الحقيقة المعنى الذي فيه، وأتيت بمعنى متكلف متأول من عندك أنت، قلت فيه على الله. ولنفترض أن الله سبحانه وتعالى يعني الذي قلته عليه ليس دقيقا، فكيف ستقابل الله سبحانه وتعالى؟ قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلذلك نحن يا أخواننا الأكارم نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ونقول أن ضحك الله عز وجل لعل من معانيه لعل من معانيه الثواب، لعل من معانيه أو آسف لعل من آثاره ليس من معانيه، لأن الضحك كما قلنا لكم هي صفة ثابتة لله عز وجل حتى بمعناها، لكن نقول لعل من آثارها، لعل من نتائجها الثواب، لعل من نتائجها وآثارها الرضا، لعل من نتائجها وآثارها إرادة الثواب. نعم، لا إشكال عندنا في ذلك. لكن لما يأتي فيقول الضحك المراد به الرضا، طب ما الذي أعلمكم بذلك؟ أنتم صرفتم النص عن ظاهره من دون علم، وأثبتتم له معنى خلاف الظاهر بدون علم، ولذلك اختلفتم. فذلك بعضهم يقول الرضا، بعضهم قال يقول الثواب، بعضهم يقول إرادة الثواب. انظروا في قضية النزول، نزول أمره، بعضهم قال نزول رحمته، بعضهم قال نزول ملائكته، بعضهم قال نزول. فهنا يا أخواني نجد أن الأمر يوجد فيه الحقيقة الكثير من الإشكالات التي تورد على هؤلاء المتأولون. طيب، على هؤلاء المتأولين. طيب، اللهم صل على نبينا محمد. بعد ذلك يا أخواني الأكارم، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الصفة القادمة، قال، وهي صفة مهمة جدا وجليلة يا أخواني، قال طبعا قبل ذلك قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته. إذن لاحظ، فهذا وما أشبهه، ما أشبهه يعني ما أشبهها من أحاديث أخرى جاءت في الصفات الأخرى. ركزوا على هذه القضية، لأنه ابن قدامة رحمه الله ما أراد أن يستكمل كل شيء، أراد أن يذكر المهمات والأصول والقواعد والانطلاقات والكليات. إذن هذا وما أشبهه مما صح سنده. إذن هنا الاعتبار صحة السند وعدالة الرواة. ماذا قال؟ نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. الإيمان بذلك الاعتقاد الجازم اليقيني الحقيقة المطلق، ولا نردها، لا ننكرها، ولا ندفعها. قال: ولا نجحدها، كذلك لا يمكن لنا أن نجحدها، ونحن قد يعني يكون في قلبنا شيء من اليقين بها، أو ندفعها، أو نضادها بشيء آخر. قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. كذلك لا نتأول، هنا في دلالة قوية جدا على أن ابن قدامة يخالف طريقة أهل التأويل. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، كذلك نحن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله يعني لا يشبه المخلوقين. وهذه يا أخواني من قواعدنا الأساس التي ندركها ونعقلها. الله سبحانه وتعالى لا يمكن مطلقا أن يشبه المخلوق سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من مثل الله العظيم بخلقه، من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. لأن النصارى مثلوا الخالق والمخلوق، فقالوا أن الله هو الأب أو الإبن أو روح القدس. نعم، من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن يا أخواني إيش؟ أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس دائماً. من يعطل الرحمن سبحانه وتعالى عن الأوصاف فإنه في الحقيقة يا أخواني إيش؟ الكفور وليس دائماً. فنحن يا أخواني نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى بقضية التجسيم أو التشبيه أو التمثيل، لأن هذه الصفات يا أخوان الأكارم لا يمكن أن تكون في حق المؤمن الذي يعرف الله سبحانه وتعالى. هنالك فرق يا أخواني قالت بالتشبيه، فرقتان خطيرتان. الفرقة الأولى فرقة الهاشمية أو الهشامية، وهما في الحقيقة طائفتان. الطائفة الأولى أتباع هشام بن الحكم، ولذلك يعني زعم أنه في معبوده الذي يزعم أنه معبوده بأنه عريض وطويل وعميق، وطوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه، كلام خطير، لا أريد أن أقول كله يا أخواني. نعم طيب، هذه يا أخواني الطائفة الأولى من أتباع الهشامية. الطائفة الأخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي. إذن الهشامية يا أخواني هم طائفتان، الطائفة الأولى أتباع هشام بن الحكم، والطائفة الثانية أتباع هشام بن سالم الجواليقي. هذا زعم والعياذ بالله أن معبوده والذي يعبده وهو الله، طبعا يعني يقصد بذلك الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صورة الإنسان، وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الأسفل مصمت، إلى غير ذلك من كلام لا أستطيع كذلك أن أقوله. هنالك فرقة أخرى يا أخواني، فرقة الجواربية، هؤلاء أتباع داود الجواربي، وزعموا في معبودهم أنه جسم ولحم ودم، وأن له جوارح وأعضاء. فهنا يا أخواني نجد كذلك خطورة هذا القول، وقال بذلك كذلك بعض الكرامية في قضية إيش، يعني بعض الأشياء المتعلقة بالتجسيم والتشبيه. أهل السنة والجماعة ممن يعتقد عقيدة السلف يا أخواني يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة التشبيه، ولذلك نفاها عنه الإمام أبو حنيفة وابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، حيث قال أن هذه الصفات ليس فيها شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. وكذلك الحافظ أبو بكر الإسماعيلي قال أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، وكذلك الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الصابوني رحمة الله تعالى عليه، والأصبهاني، كل هؤلاء يا إخواني في مدونات يعني معتقد أهل السنة والجماعة قالوا بذلك. وحتى الإمام الواسطي رحمه الله تعالى قال: نصف الله بما وصف به نفسه ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته، وننفي عنها تأويل المتأولين وتعطيل الجاهلين وتمثيل المشبهين. إذن يا إخواني الأكارم، منهجية أهل السنة والجماعة الرد على أهل التشبيه والمشبه يا أخوان الأكارم، خطير عقيدته، خطيرة يعني مسألة الحقيقة القول به. لكن يا أخواني أكثر نفاة الصفات ممن أطلقوا لفظ التشبيه على مخالفهم من مثبتة الصفات يريدون أن ينسبوهم إلى التشبيه. يعني لما يقول لك أنت تثبت هذه الصفات يقول لك أنت مشبه مباشرة. طيب الحقيقة بعض الناس قد يصف بعض من يعتقد أو يصفون من يعتقد بمعتقد السلف ومنهج السلف الصالح من أهل الأثر بأنهم مجسمة أو نوابت أو حشوية أو ممثلة أو مشبهة، ولذلك تجد أنهم يقولون مثلا عن ابن القيم مشبه، أن ابن تيمية مشبه، أن فلان مشبه، أنه أو أنه مجسم. والحقيقة يا أخوان الأكارم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليسوا بعيدين عما كان يقوله أسلافهم ممن تقدم في علماء أهل السنة المتقدمون، حيث كان يقول كثير من الجهمية في حق أهل الحديث وأهل الأثر ومعتقد عقيدة السلف الصالح بأنهم إيش مشبه. ولذلك انظروا مثلا إسحاق بن راهوية، توفي هذا في القرن الثالث، يعني توفي تقريبا سنة 238 للهجرة، كان يقول: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. انظروا. وكذلك أبو زرع الرازي ذكر أن أهل التجهم ينسبون إيش؟ ينسبون أهل السنة إلى التشبيه. وأبو حاتم الرازي قال: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. أي نعم. فهنا يا إخواني الأكارم نجد أنهم يقولون هذا القول على من؟ على من يقول بالإثبات، بصفات الإثبات لله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون أنه إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه الحقيقي يستلزم الجوارح ويستلزم الأعضاء وغير ذلك. ولذلك رد على هذه الصفة جماعة من العلماء، منهم الإمام الدارمي في رده على المريسي لما كان يقول له: وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله المؤمنين بما قال الله أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورا وباطلا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت معطل وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون الجوارح والأعضاء كما تقولت عليهم. نجد الآن في عصرنا حقيقة بعض أتباع مدرسة يعني بعض المنتسبين إلى الحقيقة أهل الكلام والتأويل، يقولون قصتهم الكبرى أن ابن القيم وأن من يعتقد معتقد السلف أنهم مجسمة وحشوية، وأنهم يقولون بأن لله جوارح وأن له كذا وأنه، وينسبون له كلام والله ما كان هذا العالم يقوله إطلاقا، وما لا يلتزمه ولا يلزم به. لكن حقيقة يا أخوان الأكارم، هي القصة كالتالي من باب إيش؟ التنفير والتشويش والتشويه لهؤلاء أبدا. وإلا في الحقيقة نحن يا أخواني نجد أن المسألة هذه في الحقيقة صراحة قد قيلت في حق العلماء المتقدمين من زمان، حتى الفخر الرازي، حتى الفخر الرازي يا أخواني، الفخر الرازي يعني نجد أنه ذكر كلمة يمكن أن تكتب الحقيقة بمداد من ذهب. يعني قال مثلا أنه معتقد السلف هو حقيقة، وإن كان بعض الناس ينسبه إلى التشبيه لكنه بعيد عن التشبيه. ماذا يقول الفخر الرازي؟ فخر الرازي يقول: اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، وهذا خطأ. هذا كلام الفخر الرازي، فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه، أو فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل، لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات، بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا، مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى لا شبيه له وليس كمثله شيء، ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن التشبيه. هذه يا أخواني كلمة حقيقة للفخر الرازي، نعتقد أنها كلمة تكتب بماء الذهب، وهي أتت من رجل ليس من ينتسب إلى معتقد السلف الصالح وأهل الأثر. فهنا يا أخواني الأكارم نجد أن بعض الناس يعني للأسف الشديد يريد أن يرمي معتقد السلف وعلماء السلف والمجددين من علماء سلفنا الصالح بأنهم مجسنة وأنهم مشبهة، وهذا والله من الظلم لهم، وهذا من الظلم لهم. يعني نجد حتى بعض المتأخرين من بعض العلماء كالحصني رحمه الله وغفر الله له، يقول أن مثلا ابن تيمية هو وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم. ابن حجر الهيتمي يقول أنه قال بهذا القول. طيب لماذا قلت هذا الكلام يا ابن حجر الهيتمي؟ قال: لأنه أثبت الاستواء، أنه أثبت الاستواء، وأنه قال بأن الله جسم لا كالأجسام، وأنه قال كذا، وأنه قال كذا. والحقيقة يا أخواني الأكارم إنه هذا الكلام يعني سبحان الله فيه من الافتراء الكثير والكبير جدا، حتى أن يعني الحقيقة أن بعض هؤلاء من مزيد افترائهم أنهم كذبوا على العلماء وكذبوا على ابن تيمية. يعني ابن بطوطة رحمه الله وغفر الله سبحانه وتعالى له حقيقة يعني تكلم بكلام غريب يعني في رحلته المشهورة. يزعم طبعا ابن بطوطة توفي سنة 779 للهجرة، لاحظوا يا أخواني ابن بطوطة توفي سنة 779 للهجرة. ماذا يقول؟ يقول عن ابن تيمية: حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أنه قال: إن الله ينزل كنزولي هذا، يعني أنه كأنه يشبه نزول الله بنزول المخلوق. ممتاز يا أخوان الأكارم. قال: ونزل درجة من درجة المنبر، وجاءت هذه الكلمة الحقيقة يعني إيش عن ابن تيمية. طب هذه كلمة يا أخوان الأكارم حقيقة ابن بطوطة يعني اشتهرت عنه، لكن تنسب هي أصلا إلى شخص يقال له أبي علي السكوني، وهذا الرجل أبو علي السكوني نسبها إلى ابن تيمية قبل ابن بطوطة، لأن ابن بطوطة توفيت سنة 779 للهجرة. طيب إذا القصة هذه يا أخواني نسبت إلى ابن تيمية أصلا قبل مجيء ابن بطوطة إلى إيش؟ إلى دمشق. لماذا؟ لأنه أتى إلى دمشق سنة 726 في شهر رمضان. فكيف يا أخواني الأكارم يكون ابن بطوطة صادق في هذا؟ كيف يكون ابن بطوطة صادقا في مثل هذا؟ ويزعم كذلك بأنه حضر يوم الجمعة وهو يعظ الناس. فلذلك أحبتي في الله حقيقة يعني ما يرمى به يعني أهل العلم من سلفنا الصالح في قضية التشبيه هذا من الكذب، وأنا أردت أن أفيض في ذلك قليلا لبيان هذا الأمر، وأن أهل السنة والجماعة لا يميلون مطلقا إلى معتقد التجسيم والتشبيه. ولا زلت، والله لا زلت، يعني نحن يا أخواني انظروا، نأتي إلى هؤلاء فنقول عنهم أنهم مؤولة ومفوضة، هم يقولون عن أنفسهم نحن نتأول أو نحن نفوض. انظروا إلى شرحي لكم منذ أيام، أقول لكم أنهم هم يقصدون التنزيه وأنهم يريدون في ذلك التنزيه، لكن طريقتهم خطأ، ولكنها تؤول إلى التعطيل، وإن كانوا في الحقيقة هم يؤمنون في أصل هذه الصفات ولكنهم يتأولونها أو يفوضونها، فيكون تفويضهم لها من باب التنزيه وتنزيههم خاطئ، لأنهم في الحقيقة لم يسيروا على تنزيه ما كان عليه سلف هذه الأمة، وتفويضهم بهذه الحالات سيؤول بحالاته إلى التعطيل، لأنهم يقولون بأن هذه الصفات كأنها أتت آيات كثيرة متشابهة مشكلة ليس لها معاني أو لا نفهم لها معاني، فبناء على ذلك إيش تكون في الحقيقة كأنك تقرأها من غير أن يكون لها معنى، فتؤول بالأمر إلى التعطيل. لكن لما نأتي وكذلك الآخرون لما نقول عنهم أنهم يتأولون، فيقولون عن هذه الآيات أو الأحاديث الواردة في الصفات أشياء معينة ويتأولون ويتأولون فيها، فيؤول بهم الأمر هذا إلى كما ذكرت لكم سابقا إلى التحريف، وهم في الحقيقة لا يقصدون التحريف لكنهم في النهاية يحرفون. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن هذه الآية معناها كذا، والله سبحانه وتعالى قال الآية ووضحها لنا ويسر القرآن لنا. لكن في جميع الأحوال نحن لا نقول أن هؤلاء القوم يا أخوان الأكارم مثلا نرميهم بهذا الرمي الذي يرمي به أهل الحقيقة التأويل أو التفويض أو عموم يعني عموم من يسير على طريقة المتكلمين في رميهم لمن يعتقد بمعتقد السلف الصالح بأنهم مجسمة ومشبهة. فهنا يا أخوانا الكرام يعني حقيقة علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لما يقول أن ابن تيمية يقول بأن الله له جسم، طيب يا اخواني هل انتم قراتم كلام ابن تيميه ولا تريد فقط ان تنسب لابن تيميه شيء؟ هو لم يقل، ابن تيميه نفسه يا اخواني، ابن تيميه نفسه هو الذي قال بذاته: واما الشرع فالرسل واتباعهم الذين من امه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يقولوا ان الله جسم، ولا انه ليس بجسم، ولا انه جوهر، ولا انه ليس بجوهر، لكن النزاع اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الاسماء هو بما احدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الاول من هؤلاء وهؤلاء. وكذلك قال: وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف هذه الأمة أن الله جسم وأن الله ليس له جسم، بل قال إن القول في ذلك يعني النفي والإثبات في ذلك بدعة في الشرع، بدعة في الشرع، وأنه ليس مأثور لا في الكتاب ولا في أثر أحد من الصحابة. يا أخواني الأكارم لما يأتي بعض الناس يقول لك أن ابن تيمية يقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول بأنه جسم لا للأجسام، طب افهم ماذا يريد ابن تيمية من ذلك. كل هذه التقريرات التي أقرها ابن تيمية في كثير من مجموع كتبه في الدر تعارض العقل والنقل وموافقة صحيح المنقول صحيح المعقول والرد على كثير من المتكلمين ورسالة الصفدية والأصبهانية وغيرها، طب افهم ماذا يريد ابن تيمية. ابن تيمية كان يريد أن يناقش من باب النقاش والمناظرة والتنزل مع الخصم في قضية مناقشته له، وهذا ليس في مجال إثبات وليس في مجال اعتقاد، وإنما في مجال مناظرة ومناقشة. وأنتم تعلمون في مجال الجدل والمناظرة والمناقشة قد يتنزل المناظر مع من يناظره للوصول إلى قضية معينة يعني كقاسم مشترك أو كحل معين حتى ينطلق منها. فابن تيمية لما كان يقول أنكم أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى جسم، فكان ابن تيمية يقول سبحانه وتعالى: إذا أريد بالجسم الموجود لاحظوا الكلام يا أخواني، إذا أريد بالجسم الموجود القائم بنفسه المتصف بالصفات فهذا المعنى حق، لكن الخطأ إنما هو في اللفظ. لاحظوا يا أخواني، إذا أريد بالجسم الموجود القائم بنفسه المتصف بالصفات إذا هذا المعنى حق، لكن ما هي المشكلة تكون؟ المشكلة تكون في اللفظ، لا في هنالك مشكلة في اللفظ. لكن إن أريد غير ذلك من المعاني في معنى الجسم، كأن يقال هو ما يشار إليه أو المركب أو غير ذلك، فهذا معنى باطل ولفظ مردود. ولذلك يا أخواني كلام هذا لا يمكن أن يثبت عن ابن تيمية بأنه رحمة الله عليه قال بأنه جسم لا كالأجسام بهذا الفهم الساذج، بل ابن تيمية نفسه قال بأن من قال بهذا قول مشبه. ماذا تريدون أكثر من ذلك يا إخوة؟ قال ابن تيمية فمن قال هو جسم لا كالأجسام كان مشبها، بخلاف من قال حي لا كالأحياء. حتى ابن تيمية أنكر قضية أن الله سبحانه وتعالى يعني ينسب له الأعضاء وينسب له الجوارح، وأن هذه ألفاظ بدعية. فإذا يا أخواني الأكارم حفظكم الله وبارك فيكم، من الحق أن نتقي الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي بعض الناس فيقول لك هؤلاء ممثلة مشبهة حشوية وكذا، هذا اللفظ يا أخواني حشوية مثلا، يعني سبحان الله أول من تكلم به عمرو بن عبيد، قاله في حق من؟ في حق أحد الصحابة، عمرو بن عبيد المعتزلي، قالوا في حق أحد الصحابة اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يا أخواني يقولون بأن هؤلاء حشو في الناس، يعني ليس عندهم من العلم والتأهل شيئا. فإذا سموا كل من يقول بالإثبات آيات الصفات وأحاديث الصفات بأنهم إيش؟ بأنه حشوية. لذلك يا أحبتي في الله علينا أن نفهم وأن ندرك معنى ما يظلم به كثير من الناس من يعتقد معتقد السلف الصالح. ونحن يا أخواني الأكارم نقول نعم، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. وعلى فكرة ابن قدامة رحمه الله تعالى عليه الـ ما نقل عنه في قضية هذا المتن، ما ينقل عنه في هذا المتن بأنه قال لا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، في هذا الذي وصل عندنا. بعد ذلك قال إيش؟ ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، قال ابن القيم ناقلا عن ابن قدامة بأنه قال كذلك، يعني إضافة عن هذا الأمر، قال بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه وقراءته تفسيره. وهذا ما يوافق ما ذكرته لكم قبل قليل قول ابن قدامة رحمة الله عليه في موافقته لأهل التفويض في مسائل الصفات. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر في البال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، هذه كذلك نقطة مهمة. كل ما تتخيل في الذهن، كل ما تتخيل في الذهن أو يخطر في بالك، كل ما تتخيل في الذهن أو يخطر في بالك فإن الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخي الكريم لم يرك نفسه، لم يرك نفسه، وليس لك أن تتكلم في حق الله سبحانه وتعالى في شيء أو تتخيل في حق الله سبحانه وتعالى في شيء وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرفه ولا تدركه. وبهذا يقوله يعني يقول بعضهم الكلمة المعروفة إنه كل ما خطر ببالك فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، أو إن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. هذه كلمة يعني تنتشر ب يعني كتب كثير من العلماء بأقوال كثير منهم. طيب لماذا؟ لأنه يا إخواني الأكارم الذهن قد يتخيل أشياء ويتصور أشياء ويفكر بأشياء، ف فبناء على ذلك لا يمكن لك في الحقيقة أن تعتقد أن هذا الأمر أمرا صحيحا، لأن هذه التصورات والتخيلات ذهنية، وأنت في الحقيقة عقلك حسي، يعني تتخيل وتتصور الشيء بناء على ما إيش؟ على ما تراه، وعلى ما تنظر إليه، وعلى ما تسمعه. أي نعم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعني أنت لا تراه سبحانه وتعالى، ولا تحيط به علما، بخلاف الله هو الذي يحيط بك علما ويعلم بك. فلذلك الله عز وجل قال: لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بناء على ذلك أنت أخي الكريم تؤمن بهذا، تؤمن بهذا إيمانا كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سواء هذا الشيء موجود متصور مفروض في الذهن. أنت حقيقة عليك أن تدرك ضعفك، ضعفك، ضعف ذهنك. كل ما تتخيله في الذهن من مسائل مدركة وتحاول قوة إدراك، أو يخطر في بالك بأن لله كيفية، فهذا يا أخواني لا يمكن أن يدرك. وهذا مثل ما قاله رحمه الله سابقا: لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني الأكارم نجد أن العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله سبحانه وتعالى لم تؤمر بأن تفكر في ذاته، وإنما تتفكر، ولا في صفاته، وإنما تتفكر في مخلوقاته وتتفكر في آياته سبحانه وتعالى. هذا التفكر الحقيقي الذي تؤمر به، هذا التفكر الحقيقي الذي تؤمر به. لكن التفكر الآخر هذا لا يمكن لك أن يعني تجد أنه دقيقا. أما قول بعضهم بأنه كل ما خطر في بالك فإن الله ليس بذلك، وأن هذه الكلمة غير صحيحة، وأنه قد يخطر بالبال أن الله سميع بصير وأنه استوى على عرشه، فنقول هذا كلام غير صحيح. يعني مع احترام الشديد هذا فيه تكلف، قد وجدت هذا في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية، وجدت في ذلك تكلف، ليس صحيحا هذا الكلام. فأنت لما يخطر، لا يمكن لك أن يخطر في بالك بأن الله سميع بصير، و لأن هذا الأمر إذا كان سميعا بصيرا فقد خطر في بالك خاطر خارج عما هو في القرآن الكريم أو السنة. سميع بصير لأنك قرأت بأن الله سميع بصير، فأن يخطر هذا في ذهنك صحيح، لكن أن يخطر في ذهنك كيف يسمع، يخطر في ذهنك كيف يرى، يخطر في ذهنك كيف ينزل، هنا الإشكال يا إخواني، هنا الإشكال، هنا الإشكال. وأحكام الوهم والخيال يا إخواني قد تغلب على كثير من الناس، قد تغلب على كثير من الناس. فلذلك لا أجد أن هذه الكلمة يعني حقيقة دقيقة، ليست دقيقة هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى يعني أعلم وأحكم. وهذه الكلمة حتى يعني جاءت عن بعض السلف، جاءت عن بعض السلف، مثل ما قاله يحيى بن عمار، مثل ما قاله يحيى بن عمار لما قال: نوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا نتفكر في ذلك، ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوسواس، وتعلم حقا يقينا أن كل ما تصور في همك وهمك من كيفية أو تشبيه فالله سبحانه وتعالى بخلافه وغيره. فهذا يعني الكلام يا أخوان الأكارم يدل على أن له أصل عند ما قال به سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة. أما التكلف في قضية أنه أنت قد يخطر في بالك أن الله سميع وأن الله بصير وأنه كلام مبتدع لم يأتي في نص من الكتاب أو السنة، فهذا الحقيقة الكلام أجد أن فيه تكلفا، ولأنك أنت هنا تخبر عن ما يخطر في البال من كيفيات، من خيالات، من أذهان، من أشياء ذهنية، تعرض خارج ما هو ثابت في القرآن الكريم أو السنة النبوية. فما وجدته في تنبيه بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة يعني يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى دقة. وحتى ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل هذه الكلمة من الكلام المجمل، يعني الذي لا ينبغي أن يعني أن يرد. وحتى يعني ابن تيمية قال إنه قوله ما يتصور في الأذهان فهو بخلافه، هو كلام مجمل ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد من تصور شيء اعتقد أنه حقيقة الرب، فالله بخلاف ذلك. هذا المعنى الذي قال ابن تيمية بأنه المعنى الصحيح. المعنى الباطن أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق، فليس الأمر كذلك. والحقيقة أن ابن قدامة وفلان وعلام ممن قالوا بأنه كل ما خطر ببالك فإن الله ليس كذلك، لم يقولوا ولم يريدوا هذا المعنى الباطل، لأنه هذا المعنى الباطل يا أخوان الأكارم هو أصلا بذاتهم إيش نقضوه وأنكروه من خلال إثباتهم للآيات والأحاديث التي جاءت في أسماء الله عز وجل وصفاته. فالأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، ولا أجد تكلف في مثل هذه الكلمة، فهي تفهم على سياقها المعروف المذكور في كتب علماء الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكام. طيب، بعد ذلك يا أخواني الأكارم ذكر صفة وهي صفة الاستواء، وهي صفة الاستواء. والحقيقة أن صفة الاستواء والعلو لعلي أتطرق إليها إن شاء الله تعالى في درس قادم، لا أريد أن أطيل عليكم، فأتطرق إليها في درس قادم إن شاء الله تعالى، أتكلم فيها عن صفة الاستواء وصفة العلو لله عز وجل. جزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.